أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زلنا في المحسنات المعنوية 25، الاستتباع، وهو المدح بوصف على وجه يستلزم المدح بوصف آخر. إذن تمدح ولكن لازمه أن يأتي المدح بوصف آخر، مثل سمح البديهة ليس يملك لفظه، فكأنما ألفاظه من ماله. مدح الممدوح بذلاقة اللسان، مثل قال بالألفاظ، على وجه استتبع مدحه بالكرم. سمح البديهة ليس يملك لفظه، يعني أنه يتكلم كلامه حلو مثل ما نقول، فكأنما ألفاظه من ماله، فإذا ألفاظ من أمواله، فهذا يدل على كرمه. فهو يمدح أولا بأنه لسانه حلو، بعد ذلك هذا سوف يستتبع المدح بالكرم، فيسمى الاستتباع. نعم، عطوا لي جملة كاملة حتى أقول نعم أو لا.
يعني مدح بحلو اللسان دليل على
كرم. لا، مدح بحلو اللسان، وهذا راح أنه كأن لازم له المدح بالكرم، لازم له بالدلالة الالتزامية. بتقول نعم نعم استتباع، يعني كان لازم له، لأنه قال فكأنما ألفاظه من مالي، دلالة على الكرم. الآن مدحنا بذلاقة اللسان، بحيث أن هذا ذلاقة اللسان يستلزم المدح بوصف الكرم، يعني يفهم من كلامه أنه حينما قال لسانه حلم، يفهم أيضا من كلامه أنه كريم، فكأنما الألفاظ من ماله، يعني هو أيضا حتى في ماله يكون كريما. واضح ما أدري واضح ما واضح؟ يعني خلاص أنه إذا مدح بوصف هناك بالتلازم يذهب تنتقل إلى وصف ثاني، فكأنه هو وصف واحد لكن تنتقل إلى الوصف الثاني.
تجريد يعني؟
لا أعطي أشياء ثانية، ما أتذكر التعريف حتى أقول لك نعم أو لا، ما أتذكر التحرف. أنا قلت لك أنا ما حافظ الأقسام، يعني ما حافظ بالنسبة لي.
عن طريق البعض والطيبة ننتقل
إلى أنه كريم، لأن كريم يتكلم دائما كلامه حلو، كلامه حلو، فكأن هذه الألفاظ من الأموال. فإذا كانت من الأموال ويعطي، معناته هو كريم، كرم كريم كريم بالحكي. زين،
كريم
بالحكي. وما قال كريم، قال فكأنما ألفاظه من ماله. ستة وعشرين، الإدماج، هو أن
والمشكلة شيخ أن الواحد يستصعب أن يفهم التعريف طريقة الأمثلة،
وأفضل فهم للتعريف المثال.
المثال يعني لو كان يتنزل من عنده مثلا يبقى أسهل، واحد يستوعب، لكن الشعر
الإدماج هو أن يضمن كلام سيق لمعنى مدحا كان أو غيره معنى آخر، فهو أعم من الاستتباع لاختصاص الاستتباع بالمدح. إذن هنا ممكن أنه يكون ذم، يعني ممكن يكون مدح وممكن يكون ذم، هذا أسميه إدماج، يعني راح يصير أعم مطلقا من الاستتباع، الاستتباع خاص بالمدح. أما في الإدماج ممكن يكون مدح وممكن يكون غير مدح. مثاله: أقلب فيه أجفاني كأني أعد بها على الدهر الذنوب، ضمن في شكايته من الدهر، يعني هو قاعد يشتكي من الزمن من الدهر. تقلب فيه أجفاني كأني أعد بها على الدهر الذنوب، يعني قاعد يشتكي أنه من الدهر. لكن أيضا ننتقل إلى شيء ثاني، أنه يصف الليل بالطول، أقلب فيه أجفاني، الليل طويل ما قادر ينام، فمن هاي يقلب أجفاني ما قادر ينام، فإذا هو يشتكي من الدهر. مع ذلك ننتقل إلى صفة ثانية، وهو أنه يصف الليل بالطول، ما قادر ينام يعني. يشتكي من الدهر، هذا ذم لو مو ذم؟ الذم الدهر تشتكي منه.
الشيخ
ولا يذم شيخ؟ تشتكي من تذمه ولا تمدح؟
ذم الشيخ ولا
يذم الشيخ؟ شكوى من المذموم.
تشتكي على واحد.
تشتكي من المذموم، هو تحبه؟
ولا يقول هو أن يضم الكلام في غير معنى مثلا أو غيره، يعني
يا غير
معنى آخر.
زين.
هو المعنى الآخر.
الحين لما واحد يشتكي من الدهر، هو يمدح الدهر ولا يذم الدهر؟ الآن نفهم بأنه يقلب في أجفانه، يعني ما قادر ينام. واحد اللي يقلب أجفانه بالليل شنو معناته؟ يحس الليل طويل ما قادر ينام، وينام قليل ويقعد مثلا.
ما شنو في
نعم إن في ما في مدح هو أدمج صفة بصفة، أدمج صفة بصفة، أدمج الشكاية، أدمج وصف الليل بالطول في الشكاية من الدهر. إن هذا يكون الاستتباع يكون في مدح، الإدماج ممكن يكون في مدح، ممكن ما يكون في مدح. أصيد. الآن الشكاية من الدهر فيه مدح ولا ما في مدح؟ ما في مدح. الآن مقال أقلب فيه أجفاني، هو يشكو من الدهر، ولما قال يقلب فيه أجفانه يطول الليل ما قادر ينام يعني. غير المدح، الآن ما قيد بالذم، هو غير المدح ممكن يشمل الذم، والذم ممكن يشمل الحالة المحايدة، لا مدح ولا ذم.
فالمقدم
ممكن يرجع على غير الشيء. لا، المدح لازم ينظر للشكاية من الدهر، الشكاية من الدهر هو فيه مدح؟ نقول لا يوجد فيه مدح، وهذا أنه ضمن شكايته من الدهر يصف الليل بالطول. المعنى واضح، الآن التطبيق قد ما يكون واضح، المعنى واضح. على الله إن شاء الله. 27 التوجيه في الهامش أو الإبهام أو محتمل الضدين أو ذو وجهين، هو إيراد الكلام محتملا لوجهين مختلفين أي متباينين متضادين. إذا تحتمل الوجهين، تحتمل أنه قاعد يمدح أو أنه يذم، كالمدح والذم مثلا، ولا يكفي مجرد احتمال معنيين متغايرين، بل معنيين متغايرين متضادين. ممكن يكونوا المتغايرين لكن لا يوجد بينهما تضاد، يكون تضاد. نعم. كقول من خاط من قال لخياط أعور اسمه عمرو، خاط لي عمرو قباء ليت عينيه سواء، فاسأل الناس جميعا أمديح أم هجاء. حينما قال ليت عينيه سواء، هل يريد أن العين العوراء تصير مثل السليمة أو السليمة تصير مثل العورة؟ يحتمل الوجهين، فيحتمل الضدين. فيحتمل أن يريد الشاعر من ليت عينيه سواء صحة العين العوراء فيكون مدحا ودعاء له، يعني ليت العين العوراء سليمة، أو يريد عكسه فيكون ذما ودعاء عليه، ليت العين السليمة عوراء. فتحتمل الاحتمالين، ليت عينيه سواء يعني متساويين، هل يقصد السليمة تصير مثل العورة أو العورة تصير مثل السليمة، تحتمل الوجهين. متضادين، حتى يصير توجيه لازم يكون متضادين مو فقط متغايرين. ان المعنيين الان ليت السليم عوراء او ليت العوراء سليمه معنيين متضادين، يعني هل يدعو له او يدعو عليه، فالدعاء له ضد للدعاء عليه. فهو إيراد الكلام محتملا لوجهين مختلفين أي متباينين متضادين كالمدح والذم مثلا، ولا يكفي مجرد احتمال معنيين متغايرين. مو أنك تحتمل في الكلام معنيين لكن مو متضادين، متغايرين. ممكن أحيانا في الكلام تقول عندي ثلاث أربع احتمالات لكن ما كتباد بين الاحتمالات. الآن كلامنا في التوجيه لابد أن المعنيين يكونان متضادين. تمام، صعب من حيث ليش صعب؟ مو مفهوم يعني؟
لا مو مفهوم، لكن ما صعب الحصول على المعنى.
يعني انت تقول عمرو خيط لي قباء، الان ممكن يكون انه خيط بشكل جيد فتدعو له الله ان شاء الله عين واحده وش اللي مسوي، يدعو له ان عين الثانيه العوراء تصير سليمه، ومره هذا عمرو مخرب لك الدشداشه فانت تدعو على تقول ان شاء الله سليمه تصير عورة. ما تحو دم يصير في نفس الوقت. بينا الاخر مو شرط
حق الشارع ما صار يعني ما يقول توجيه، لان المعنى يستمر عند الشاعر ما يعني
تحديد الا اكو قرينه. شوف اذا اكو الان في كلام فاسال الناس جميعا امديح ام هجاء، ما مبين هو الان هو يمدح ولا يهجو، ماكو قرينه. لو اكو قرينه راح يتحدد المعنى عندك. الان عندك احتمالين، ما ادري ايش جرى، ما ادري ايش مكتوب.
وتصدى الاعور لخيام الاعور اسمه عمرو الدوري،
نعم قال بين الان.
فقال الاعور له لا شنو بحيث لا تعلم اضواء او غيرها.
فقال بشار لا اقول ان شعرا لا تدري اهجاء ام غيرها، هجاء أم غيره.
أقباء
من هو؟
أقباء
قباء، هذا الثاني النوع الثاني قباء، هذا الصايم يسمونه قباء، من النوع الثاني اللي مسكر من فوق. قباء لازم، قاط لي عمر قباء لازم، أنا اشتبهت قباء لازم مفعول به، مفعول به قباء، ما اشتبه في القراءة. ما يصير يعني ما له، يصير مفعول به لازم.
ليش
مو شنو إعرابه إذا قباء؟ إذا بالضمة شنو الإعراب راح يصير؟ خاط لي عمر ثوبا فمفعول به. خاطر مطبع يعني كنا احنا استرسلنا بالقراءة ما انتبهت عليه. 28 الهزل الذي يراد به الجد هو أن يذكر المتكلم غرضه من المدح أو الذم أو الشكاية أو السؤال أو الاعتذار وغيرها على طريق الهزل، نحو إذا ما تميمي أتاك مفاخرا فقل عد عن ذا كيف أكلك للضب. للضب ضب شدة مفروض مو الضبي ولا الضبي؟
الضبي
في شدة على الباء فأراد من كيف أكلك للضب الجد، يعني جاز في كلامه، وهو الذم، وأنه لا مفاخرة معه ولكن ظاهره الهزل. أحيانا يصير بيننا واحد يطلع على شكل هزل لكن في الواقع يقصد، وجاد في كلامه. عايز منك انت سيدنا، عايز
ودك تقولها.
اي
هذا
بتاعي هذا اسمه، اذا تعرف تقول هذا اسمه، يا طريقتك يا اسلوبك عارفه كيف.
واذا اخذنا الجد
تقول ايه بعدين مدحتك انا. نعم فإذا هو جاد في كلامي لكن يأتي بشكل الهزل.
يعني هو يقول لك
أنت قاعد تأكل إذا نعم لكن جاد في كلامه. 29 تجاهل العارف، هو السؤال المتكلم عما يعلمه تجاهلا لنكتة كالتوبيخ. هو يعرف يسوي نفسه جاهل انه ما يدري بالسالفة، مصير ايضا بيننا احيانا ما يسوي نفسه يسأل بس هو عارف الجواب. اي وايد كله عندك هاي السؤال. نحو ايا شجر الخابور ما لك مورقا، يتكلم عن الشجر يسأل الشجر ليش مورقة، ويدري الجواب ليش مورقة. فصل الربيع الآن أشجار تورق، كأنك لم تجزع على ابن طريفي. يوبخ الشجرة، مفروض أن الصاقطين الأوراق أنه ابن طريف مات فلابد يظهر الجزع حتى على الأشجار، فمفروض تسقط الأوراق. إذن هو يسأل يعلمه ولكن من أجل أن يوبخ الشجرة يتكلم مع الشجر.
شيخ
قال
كأنك
أنت تعرف الطريقة كلها بأسوار. إيه نعم. تعمل
في شخص
يعني وين الشجرة كمان يعني. يعني هذا الشاهد في الأول مو في الثاني. إنه قاعد يوبخ الشجرة وكأنك لم تجزع. لماذا؟ إنه ابن طريف مات، ليش ما تجزع عليه؟ لكن سؤال استنكاري قد يكون. تستنكر عليه عدم الجزع، مو سؤال حقيقي. حتى في الأول السؤال توبيخي، عفوا السؤال هذا نفسه أنه توبيخي أو استنكاري. توبيخ نعم، أو يستنكر، ممكن استنكار يكون، استنكر عليه عدم الجزع، أو التحير في اللي ما يتسماش على ولده في الحب، كقوله سيدنا عجبتك هذه بالله يا ربيات القاع قلنا لنا ليلاي من كنا أم ليلى من البشري وأسألك الدعاء. بعد احتاج أشرح بعد واضح بعد السؤال عندكم. نعم بس العذوب يقول إيه ما أدري شلون. لا ما أتكلم عندنا واحد تكلم قال إيه واضح قاعد يتكلم أنه ليلى من الظبيات الظبي لو من الغزلان لو ولا لا من البشر هي
من البشر.
نعم فمتحير هو لو ما يدري دليل على التحير فيجاهل هو، لكن هو يعرف الجواب ويدري أن ليلى من البشر.
ليلى ما
غيرها. نعم ليلى ما غيرها. نعم أو المبالغة في المدح، نحو ألمع برق سرى أم ضوء مصباحي أم ابتسامتها بالمنظر الضاحي وأسألك الدعاء. يعني بالغ أنه ابتسامتها يطلع مثل البرق، توها رايحة طبيب الأسنان وملمع الأسنان ويايت لك زين ودعاية معجون أسنان. فيسأل أنه ابتسامتها مثل البرق وأنه ضوء مصباح، هذا من باب المبالغة في المدح. أو المبالغة في الذم، نحو وما أدري وسوف إخال أدري أقوم آل حسن أم نساء؟ قال أنه يتساءل الرجال أنه في آل حسن هم رجال لو نساء، وأنهم مبالغة في الذم. أي رجال آل حسن أم نساء؟ فهو يعلم أن آل حسن رجال، لكنه تجاهل وأظهر أنه التبس عليه أمرهم، التبس عليه أمرهم في الحال، وإن كان سيعلمه في المستقبل فلم يدري هل هم رجال أم نساء. وهذا التجاهل المنزل منزلة الجهل يفيد المبالغة في ذمهم، من حيث إنهم يلتبسون بالنساء في قلة نفعهم وضعف فائدتهم. هنا شرح ما شاء الله في الأبيات السابقة ما شرح. وهذه أنموذج من نكت التجاهل، وهي أكثر من أن يضبطها القلم. يسأل سؤال يعرف الجواب، ولكن ينزل نفسه منزلة الجاهل بالجواب، ويرتب عليه شيء إما توبيخ إما مدح إما ذم. موجود تحت بالهامش اسم قبيلة. ثالثا، القول بالموجب هو نوعان. الأول أن يقع في كلام الغير إثبات صفة لشيء وترتيب حكم، وترتيب معطوف على إثبات، وترتيب حكم عليها، فينقل السامع تلك الصفة إلى غير ذلك الشيء من غير تعرض لثبوت ذلك الحكم له أو انتفاء عنه. وأطبق على الآية، أرجع مرة ثانية للتعريف، كقوله تعالى: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فالمنافقون أرادوا بالأعز أنفسهم وبالأذل المؤمنين. يمكن القصد أنه في الآية يتكلمون عن النبي صلى الله عليه وآله، هذا المنافق هو يعتبر نفسه العزيز، والنبي صلى الله عليه وآله هو الذليل. ورتبوا على ذلك الإخراج من المدينة، على أن العزيز يبقى في المدينة والذليل يخرج من المدينة. فنقلت صفة العزة للمؤمنين، وأبقيت صفة الذل للمنافقين من غير تعرض لثبوت حكم الإخراج للمتصفين بصفة العزة ولا لنفيه عنهم. فنرجع، أن يقع في كلام الغير إثبات صفة لشيء، صفة العزة للمنافقين، وترتيب حكم على هذه الصفة، أن صفة يرتب حكم الإخراج من المدينة، وأن العزيز يبقى في المدينة والذليل يخرج من المدينة. فينقل السامع تلك الصفة إلى غير ذلك الشيء، فينقل صفة العزة من المنافقين إلى المؤمنين، ولكن لا يتكلم عن حكم الإخراج من غير تعرض لثبوت ذلك الحكم، حكم الإخراج له أو انتفاؤه عنه. نعم، أثبت العزة للمؤمنين، ولكن لم يتكلم عن خروج الذليل من المدينة وبقاء العزيز في المدينة. ما تعرض الآية، لم تتعرض لذلك. إذن هذا النوع الأول من القول بالموجب. شيخ
الجليل، يوم المنافقين احكموا أن يخرجون الرسول والمسلمين من المدينة،
نعم،
الله رب العالمين العزة للمسلمين
والمؤمنين،
أخذ الحكم منهم،
يعني مو الحكم، أخذ الصفة. والحكم ما تكلم عنه، حكم الإخراج من المدينة ما أشار إلى شيء. الثاني، أن يحمل لفظ وقع في كلام الغير على خلاف مراده بذكر متعلق له، نحو: قلت ثقلت إذ أتيت مرار، قلت ثقلت إذ أتيت، أتيت نعم، إذ أتيت مرارا قال ثقلت كاهلي بالأيادي. المفروض يقول أتيت أنا ثقلت عدل، قلت ثقلت إذ أتيت، ولا أتيت مفروض أتيت، اتكلم عن نفسه هو. قلت ثقلت إذ أتيت مرارا قال ثقلت كاهلي بالأيادي. إذا قاعد أتكلم عن نفسه أنا ثقلت عليك من كثر ما أتي لك دائما، مثل الضيف الثقيل شو كل شوي يأتي. نعم أتيت. نعم من المعنى أيضا قال ثقلت كاهلي بالأيادي، فلفظة ثقلت في وقع في كلام المتكلم بمعنى حملتك المؤونة، ثقلت عليك يعني صار مؤونة زائدة عليك، فحمله المخاطب على تثقيل كتفه بالأيادي بأن ذكر متعلقه أعني قوله كاهلي بالأيادي. يعني كان يتكلم عن تحميل المؤونة، هو قال حول إلى أنه تثقيل الكاهل بالأيادي، كأن أشخاص حاطين أياديهم على الكتف مثلا وفي ضغط عليه. إذن يحمل لفظ وقع في كلام الغير على خلاف مراده بذكر متعلق له. تذكرون قصة الأدهم مع الحجاج القعر نفسه، لأنه الحمل على الأدهم يعني القيد فحمله على الأدهم يعني الحصان الأدهم، هذا نفس الشيء يعني. وذاك بالهامش سمي هذا القسم بالأسلوب الحكيم. وذكر آخر باب المسند إليه من علم المعاني، والمقصود من القول بالموجب في كلام أكثر علماء البديع هذا أيضا. ما أتذكر أي صفحة كان ذاكره، هو 90 الصفحة على اليمين بنص الصفحة. تمام 86 صفحة 86
ده شيخ هني يقول أن يحمل لفظ وقع في كلام الغير على
خلاف مراده. يعني الضيف قال كلمة قال ثقلت نعم، المضيف قال حمل على معنى ثاني بذكر متعلق له، جعل جار ومجرور متعلق به، فراح يتغير المعنى لأن المتعلق صار قرين على عدم إرادة المعنى الأول وإنما إرادة المعنى الثاني.
يعني
كأنه أكو ضغط على كتفه ويتكلم عن المؤونة، هو يتكلم عن أكو ثقل عليه، كان يتكلم عن تحميل المؤونة صار ثقل الأيادي، كأن ثقل مادي صار عليه. الأمثال الشعبية إن شاء الله. الفرق بين القول بالموجب والأسلوب الحكيم، يقول في الهامش يعني القسم الثاني، ما قاعد يتكلم عن القسم الأول، وذاكرة تحت صفحة 86 ذاكرة في أحوال صفحة خلاف مقتضى الظاهر صفحة 86. التفاوت بينهما في الغرض من إتيانهما فاصلة، عط نقطة فاصلة. فغرض المتكلم من الأول يعني القول بالموجب الملاحة والمحبة، يقول أنا ثقلت عليك من باب أنه يحبه ما يبي يثقل عليه يعني، أو أنه من باب الملاحة يعني أنه يهزل معه يمزح معه ومن الثاني أسلوب الحكيم قضية الأدهم، تذكير، تذكر، تذكير المخاطب، تذكير متذكر أولها إلى تذكير، تذكير المخاطب وتنبيهه بأن غير ما قصده هو الأولى بحال المتكلم، مثل الأدهم، الأدهم يعني القيد، المتكلم حمل على معنى الحصان الأدهم، فإذا تنبيهه ينبه المخاطب بأن غير المقصود منه هو الأولى، أن المقصود هو القيد، ولكن باعتبار أنه الأمير فمن هذا الباب أن يعطي، مثلا يكون كريم، يكون كريما ويعطيه حصانا بدل القيد، ويكون أفضل بحال الأمير. خلصنا 31. في سؤال؟
يعني هو شيخ يتكلم يبي قصد
القصد المتكلم حمل الأدهم على القيد اللي الحجاج لما قال ما ذكر الأدهم يعني قيدوه
الحجاج
فهو قال بأنه يعني الأفضل الأليق بحال الأمير أنه مو يحمل على القيد، يكون كريما فيعطيني، أنه يعطيني خيل بدل ذلك، فيحمل على المعنى الثاني غير المقصود وغير المراد من المتكلم. يعني ليش سميناه أسلوب حكيم؟ كأنه ممكن أنه يقال بأنه أنسب لحال المتكلم أنه يحمل على الكرم ما يحمل على السجن والقيد، فكأنه نحول كلامه نغيره إلى ما يتناسب معه، فإذا يتناسب معه هذا يعتبر حكمة. الإنسان الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها، تكلم قال الأدهم، المتكلم يرد عليه الأفضل اللي يتناسب معك باعتبار أنه الكلمة حتى تتناسب بدل ما يحمل على القيد يحمل على الخيل. الاضطراد هو أن تأتي باسم الممدوح أو غير الممدوح وأسماء آبائه على ترتيب الولادة من غير تكلف في السبك. فاصل. فالممدوح نحو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. لا صلى الله عليه وسلم. فتفهم أنهم أربع وكلهم كرماء. وغير الممدوح نحو إن يقتلوك فقد سللت عروشهم، تحت بالهامش سللت يعني هلكت عروشهم يعني المجد والعظمة، أنقذت العروش بعتيبة بن الحارث بن شهاب، أي بقتل، يقصد أي بقتل عتيبة بن الحارث بن شهاب، كان يكفي يقول بعتيبة بقتل عتيبة، لكن لا، متعمد أنه يريد أن يذكر النسب حتى يذمهم، مو فقط يذم المقتول، يذم حتى الأب وحتى الجد، فإن يفهم أنه في مقام الذم. العتيبة اسمه اسم المقتول، يقصد اسم المقتول، والحارث ابن شهاب آباؤه. يعني ما تحس انه لما نقول الكريم من الكريم كأنه ما في تكلف، ما في انه تصنع، متقبل منك. لا اي نعم، بس متقبلك في كيفية الالفاظ، متقبل منك، ما الان ما تستكثر انه يعيد الكريم اربع مرات، خلي يعيده، ما احس اكو تكلف اكو تصنع، يعني مقبول يكون الكلام. نعم يعني كرر كريم اربع مرات، والتكرار عادة يكون ثقيل على السمع، يعني ما تتقبل، لأنه بدل أنه يكون عندك تكرر الألفاظ عندنا تستعمل الضمير مثلا، فإن يكرر أربع ألفاظ متشابهة مع ذلك هذه الألفاظ مقبولة عند السامع. عتيبة ممنوع من الصرف حتى المضاف إليه مجرور علامة جر الفتحة لأنه ممنوع من الصرف العالمية والتأنيث. لا في حالة إذا كان مضاف من مضاف إليه بقتل عتيبة. إيه لو كان مضاف يقول بعتيبة الشر مثلا يصير مضاف. يصير إذا كان مضاف يعني هو مضاف مو مضاف إليه.
شنو مقصود بالبيت على الشيخ؟ يعني من أبي بالتطبيق على الطبع شنو؟
أنه الآن ذكر النسب وكان يستطيع أن يكتفي أن قتلت عتيبة ويسكت. ليش ذكر الآباء؟ حتى يذمهم. ذكر الآباء حتى يذمهم. كان يكفي أنه يقول فقط عتيبة. نعم ليش ذكر النسب؟ ما تحتاج إلى النسب. أما أن يكون في مقام المدح أو يكون في مقام الذم حينما يذكر فلان ابن فلان ابن فلان. لأن موجود طبعا مذكور في البحار ذاك بس نقلا عنه. يعني أن النبي صلى الله عليه وآله مستحيل يقول مثلا بهذا الكلام. كلام كبير
الكتاب الموجود عندنا في بحار الأنوار ترى عنده وايد كتبه.
أكو رواية وايد عن أبو هريرة في بحار الأنوار.
مذكور بشكل فظيع يعني. تمام. الكلام كلام مفيد يعني
مفيد.
نعم. لكن هو من يقرأ يقول هذا كتب البحار.
حتى لو مذكور هو من باب أنه جامع مو أنه مو أي صح كل اللي موجود. نعم. يعني يبون روايات من البحار من يقول روايات مرسلة كثيرة موجودة فيه. ويبون الروايات المرسلة. هو كان هدف العلامة المجلسي رحمة الله عليه أنه يجمع الروايات. ما كان هدفه يحقق الروايات.
هذا الشيخ النبي كشف
الغمر هذا يمكن ثلاث أربع أشياء. لا مقام الجمع هو مو مقام أنه التحقيق. في سؤال نخلي هذا للدرس القادم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.